الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع، من قولهم: وفى الشعر فهو واف إذا زاد، ووفيت له بالعهد أفي ووافيت أوافي. وفى الشعر فهو واف إذا زاد، ووفيت له بالعهد أفي ووافيت أوافي. ومنه الوفاء بالعهد، وسمي بذلك لما فيه من بلوغ تمام الكمال في تنفيذ كل ما عاهد عليه الله، وفي كل ما عاهد عليه عباد الله. وأما الوفاء في الاصطلاح، فقد قال الجرجاني: الوفاء هو ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء. وقال الراغب: الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. وقال أيضا: الوفاء صدق اللسان والفعل معا. وللوفاء بالعهود قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع. يقول الراغب الأصفهاني في ذلك: الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. ذلك أن الوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما، لأن فيه مع الكذب نقضا للعهد. والوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية. وقد جعل الله تعالى العهد من الإيمان، وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به. ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش. ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقيل في قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي نزه نفسك عن الغدر. وقد عظم حال السموأل فيما التزم به من الوفاء بدروع امرئ القيس، مما يدل على أن الوفاء قيمة عظيمة قدرها عرب الجاهلية المشركون، وقد أقرهم الإسلام على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلا القليلون، ولقلة وجود ذلك في الناس. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقد ضرب به المثل في العزة، فقالت العرب: هو أعز من الوفاء. وللوفاء أنواع عديدة باعتبار الموفى به، فهي قد تكون وفاء بالعهد، وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد تكون وفاء بالوعد. فأما الوفاء بالعهد فهو إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العهود ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله. وأما الوفاء بالعقد فالمراد به إما العهد، وبذلك يتطابق مع النوع قبله. وقيل: العقود هي أوكد العهود، وقيل: هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل: هي ما يتعاقده الناس فيما بينهم. وأما الوفاء بالوعد فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير، ويبذله من تلقاء نفسه، وعلى ما يرهنه به لسانه، حتى وإن أضر به ذلك. وكلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء. والوفاء بالعهود والمواثيق من أعظم الميزات التي تظهر بها عدالة الإسلام ورحمته وحكمته وشموليته، وتعد أصلاً من الأصول التي أمر الله تعالى بها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وربه، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين سائر الناس. ومن أكبر أصول الدين ومصالحه التي يتحقق بها انتشاره القيام بالقسط والوفاء بالعهود والمعاقدات، وبها يتم الدين ويستقيم طريق الجهاد الحقيقي، وتحصل الهداية من الله والإعانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراءه ونوابه على الجيوش بقوله: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الحديث وقد رواه مسلم. إن طريق الإصلاح يجب أن يبدأ بنقد الذات ومراجعة النفس ومراجعة المسار، ولا بد في ذلك من اجتناب الخلط بين الإسلام الحق ومفاهيم التنطع والغلو. فذلك أمر لا بد من معالجته في ضوء كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالحين. وبهذا تندفع الرؤى الخاطئة والأفكار المنحرفة. فالإسلام دين إلهي صادر من حكيم عليم، رؤوف رحيم، عليم بما يصلح العباد ويصلح لهم في عادلهم وآدلهم، مراعيا أحوالهم، موافقا للعقول السليمة والفطر المستقيمة. يقول الله جل وعلا عن أساس هذا الدين وهو القرآن المجيد: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر الله عباده بتدبر القرآن وينهاهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ويخبرهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه من حكيم حميد، فهو حق من حق. والإسلام دين الفطرة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة البشرية تقبل التوحيد وجميع ما جاء به الإسلام. والإسلام دين الكمال والتمام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام دين وفاء، ينهى عن الغدر والخيانة والاعتداء. فالإسلام ليس بدين غدر ولا خيانة، لكنه دين الوفاء. حتى الكفار نهانا الله تعالى عن الاعتداء عليهم بغير حق، وإن كنا نبغضهم ونعاديهم فلا يجوز لنا الاعتداء عليهم بغير حق. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولما سرق واحد من المسلمين سرقة في المدينة فأراد قومه أن يلصق التهمة بيهودي وهو لم يسرق أنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد أخرج القصة الترمذي بسند حسن. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عما أرادوه من قلب القضية على اليهودي وهو بريء. فهذه هي تعاليم الإسلام، إن الظلم لا يجوز حتى لو كان مع الكافر، فلا يجوز أن يلصق بالكافر ما لم يصدر منه. فإذا كان السارق مسلما فلا يجوز أن تحال القضية عنه إلى الكافر، فالإسلام دين العدل ودين الرحمة. فهذا تعامل المسلمين مع الكفار في حالة الحرب وتعاملهم معهم في حالة الأمن. إن الكفار يأخذون الأمان ويعيشون مع المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وحتى إذا جاء كافر ودخل بلاد المسلمين بأمان، إما لتبليغ رسالة يحملها من قومه، أو جاء يريد أن يعرف الإسلام ويسمع القرآن، فإنه يؤمن. فلا يجوز أن يعتدى على الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بأمان، بل يجب أن يؤمن حتى يرجع إلى بلده، وهذا من وفاء الإسلام وعدله. لقد أمر الله تعالى أهل الإسلام بالوفاء بالعهود والعقود والمواثيق. قال الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنه لا يحب الخائنين. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن ويدير من استجاره من المشركين ولو كان محاربا، فقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. والحكمة في هذا كما قال ابن كثير رحمه الله أن الغدر لما كان خفياً لا يطلع عليه الناس يصير يوم القيامة علماً منشوراً على صاحبه بما فعل، وهكذا يظهر للناس ما كان يسره أهل الغدر والخيانة ويخزيهم الله تعالى على رؤوس الخلائق. إن الله تبارك وتعالى حرم قتل المعاهد والمستأمن، وحرم إيذاءه، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أورده البخاري هكذا في كتاب الجزية: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وأورده في كتاب الديات في باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ولفظه: من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ: كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وزاد النسائي: أن يشم ريحها. ومعنى في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. قاله المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال: من قتل نفساً معاهدةً بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. والحديث صحيح لغيره. وأما قتل المعاهد خطأ، فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة. قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فإذا كان الكافر الذي لو أنه قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فاتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم، واتقوا الله أيها الشباب، لا تكونوا فريسة للشيطان، يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة. واتقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتقوا الله في المسلمات من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، واتقوا الله في الشيوخ الركع والأطفال الرضع، واتقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أفيقوا من سباتكم وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطية للشيطان للإفساد في الأرض. وأسألُ الله جل وعلا أن يفقه المسلمين في دينهم، وأن يحفظهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن جملة العهود التي أمر ديننا الحنيف بالتزامها وأكد على وجوب الالتزام بها وعدم نقضها عهد الأمان. فما هو مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر؟ وهل تعد تأشيرة الدخول إلى البلد عقد أمان؟ والجواب: تأشيرة الدخول التي يشترط توفرها لدخول أي أجنبي لبلد غير بلده تمثل في حقيقة الأمر عقداً يشبه عقد الأمان بمعناه الشرعي، لا سيما لو كانت هذه التأشيرة صادرة بناء على دعوة مقدمة من مسلم لأجنبي لزيارة بلاد الإسلام أو للعمل بها. ولا يشك أحد في أن السائح أو الأجنبي عندما يقبل بمثل هذه الدعوة وعندما يحصل على تأشيرة الدخول يعتبر نفسه آمناً على نفسه وماله، ولا يتصور قبوله للمجيء إذا علم أن هذه التأشيرة لا تعني شيئاً من ذلك، أي من تأمينه على نفسه وماله وعرضه. والأمان هو عهد بالسلامة من الأذى، بأن تؤمن غيرك أو أن يؤمنك غيرك، وهو تعهد بعدم لحوق الضرر من جهتك إليه ولا من جهته إليك. ولا يجوز قتل الأجنبي أو السائح أو إيذاؤه إذا دخل البلاد بأمان غير صحيح. فإذا دخل الأجنبي أو السائح بلاد المسلمين بأمان يظنه صحيحاً وهو غير ذلك، فلا يجوز قتله أو إيذاؤه والاعتداء عليه، وإنما يجب رده إلى مأمنه، أو أن يقر الإمام مثل هذا الأمان. وفي كل هذه الأحوال لا يصح قتله أو الاعتداء عليه. فإذا اعتبرنا أن تأشيرة الدخول لا تمثل أماناً صحيحاً، فعلى كل أقوال العلماء لا يصح قتل الأجانب والسياح الذين دخلوا بها البلاد أي بتلك التأشيرة واعتقدوا صحتها، سواء كانت ممنوحة لهم ممن يصح أمانه أو ممن لا يصح أمانه. وبناء على هذا
فإن اعتبار تأشيرة الدخول بمثابة الأمان أو تمثل شبهة أمان يمنع استهداف الأجانب بالقتل، وهذا أمر ثابت انطلاقاً من كونها أكثر دلالة على الأمان من كثير من الصور التي اعتبرها الفقهاء دليلاً على انعقاد الأمان، بالإضافة إلى أن العبرة في انعقاد الأمان بما يفهمه الأجنبي الوافد. إن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، فهذه معصومة بالإيمان وهذه معصومة بالأمان. قال الله جل وعلا في حق المسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في حق من له عهد وأمان وميثاق من الكفار في حكم قتل الخطأ لا في حكم قتله عمدا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ إن الجريمة تكون أعظم وإن الإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله، وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا ومستأمنا، وهو كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة. قتل المعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك كما عند البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. إن شريعة الإسلام شريعة العدل، والله أمر بالعدل حتى مع الأعداء، ونهى أن تحملنا العداوة على استباحة كل حرام منهم أو انتقاص حقوقهم. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعدوانهم واعتداؤهم عليكم. حيث صدوكم عن المسجد الحرام لا يحملنكم ذلك على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم أو اعتدي عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، ولا يحل له أن يخون من خانه. إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر قررته شريعة الإسلام، وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه شرائع الله كلها، وأكملها شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحترام الأموال والدماء أمر مطلوب شرعا، والسعي في جلب المصائب على الأمة إنما يصدر من أناس فهموا الإسلام على غير فهمه الشرعي الصحيح، وجاءهم الشيطان وزين لهم الباطل فظنوه حقا، وذلك من قصور الإيمان والعلم. قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وما أرادوه إلا لكيد الأمة والنيل منها وزعزعة دول الإسلام ومحبة إظهار الفوضى حتى في بلاد المسلمين، فهؤلاء جهلة خدئوا وغرر بهم، وليس عندهم من العلم ما يحملهم على اتقاء هذه المصائب العظيمة، ولا من العقل، هذا إن كانوا من المسلمين. وأما إن كانوا من أعداء الأمة، فأعداء الأمة ساعون في الإضرار بالأمة بكل ما أوتوا بالمكائد من قيل وقال وأراجيف وإشاعات باطلة ومن إيحاء لضعاف البصائر، ليستغلوهم في باطلهم وليجعلوهم سبباً لحصول ما يحصل من النكبات للأمة. فاليقظة والانتباه واجبان لمعرفة مخططات أعداء الإسلام، وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمور، فإن أعداء الله لا يريدون لنا نصحا، إنما يحبون أن يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء. فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه، يوجهه الأعداء كيف شاءوا، وليكن على ثقة بدينه، وليستقم على الخير، وليتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى. وليحذر المسلم من أن يكون عونا لكل مجرم ولكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية التي حملها الله رب العالمين كل مسلم وكل مؤمن. النصوص القرآنية والنصوص النبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، واحترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو من محاسن الدين الإسلامي العظيم، وهو من الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي الشاردين وأن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.